أخلاقنا بالخلق واجعلنا فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 16 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى باب وجود الانقياد لحكم الله تعالى. وقد بدأنا بالآيات التي ساقها المؤلف في مفتتح هذا الباب، وكانت الآية الأولى التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي هي قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ذكرنا ما يتعلق بهذه الآية من المعنى الذي ينبغي أن نعرفه. والآية التي تليها والتي ذكرها الإمام النووي شاهدا على موضوع هذا الباب هي قول الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذه الآية تأتي بعد عدة آيات في موضوع معين مترابط. تبدأ بقول الله عز وجل: وإذا دعوا إلى الله ورسوله إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أن ارتابوا أن يخافون أن يحيف الله عليهم؟ كلا بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذن الموضوع يبدأ ببيان أن هنالك فريقا من الناس، طبعا هم منتمون إلى الإيمان وإلى الإسلام، إذا دعوا عند الخصومة، إذا دعوا إلى القضاء الإسلامي وإلى الخضوع لحكم الله عز وجل، تجد أن فريقا من هؤلاء الناس قد أعرضوا واشمأزوا من الانصياع لحكم الله، مع أن هذا الفريق الذي يشمئز من الانصياع لحكم الله إن رأوا أن الانصياع لحكم الله عز وجل ليغفر لهم ما يشاءون وليحقق لهم ما يطلبون ويكون القضاء من الشرع الإسلامي في جانبهم يأتوا إليه مذعنين، يعلنون الرضا بحكم الله والخضوع لشرع الله سبحانه وتعالى، ويتساءل البيان الإلهي عن سر هذا الموقف بهذا الشكل فيقول: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم، أي أم يخافون أن يظلمهم الله ويسلبهم حقهم. ثم يضرب عن هذه الاستفسارات ويؤكد انهم هم الظالمين لانفسهم، ثم يقول ويؤكد ان هؤلاء ليسوا بالمؤمنين الصادقين الذين وعدهم الله عز وجل بالمثوبة والاجر. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أي في كل الأحيان، سواء كان الحق لهم أم كان الحق ضدهم، يعني سواء كان حكم الشريعة الإسلامية سيكون إلى جانبهم أم إلى جانب خصومهم. المؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا كان قد أعلم عندما يدعى إلى الله ورسوله، أعلم السمع والطاعة والرضا بحكم الله عز وجل في كل حال. أما الذي ينظر ويفرق بين حالتين، حالة يعلم أن القضاء سيكون إلى جانبه، في هذا الحال يمدح الشريعة الإسلامية ويثني عليها ويعلن الإذعان لحكم الله عز وجل. أما إذا استشم رائحة تدل على النقيض وعلى أن حكم الشريعة الإسلامية لن يكون إلى جانبه بل سيكون إلى جانب خصمه، يعرض ويتجاهل ويشمئز عن حكم الله. هذا التقلب والاضطراب دليل النفاق وليس دليل الإيمان الحقيقي بالله عز وجل. إذن هذه الآية أيضا تركز كالآية التي قبلها على أن المسلم لا يكون مسلما حقا والمؤمن لا يكون مؤمنا حقا إلا إذا انصاع لحكم الله في كل الأحوال، وكان انصياعه لحكم الله ظاهرا وباطنا، برضا قلبي وبيقين أن الله عز وجل لا يظلم أحدا لأنه لم يجد حكما أعدل من حكم الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون الإنسان مؤمنا. الآيتان التي الآية التي شرحناها في الدرس الماضي والتي تلوناها اليوم تأكيد لهذه الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها، وهذا ركن من أركان الإيمان وأساس من أسس الدين. فلا بد لكي يكون الإنسان مؤمنا بالله حقا أن يكون راضيا بحكم الله، وإلا فكل العقيدة لا فائدة منها، وكل ما يفترض به من مبادئ الإسلام والإيمان شيء فارغ من المضمون والفائدة نهائيا، لأن الله عز وجل إنما أمرنا أن نعرفه ونعلم أنه الواحد الأحد ونعلم عبوديتنا له ونعلم أننا محشورون بعد الموت وموقوفون بين يديه. لماذا كلفنا الله بهذا كله؟ حتى نعلم أن حاكمنا هو الله وأننا جميعا عبيد له، فما ينبغي أن نتحاكم إلى حكم غير حكم الله. هذه هي ثمرة العقيدة. فمن يعني أثمرت عقيدته هذه القواعد فقد دل موقفه على أن عقيدته سليمة وأن إيمانه صحيح وأنه صادق غير منافق. أما الإنسان الذي أعلن عن إيمانه بالله وعن استسلامه لأركان الإسلام ثم لما ذكر بأحكام الله عز وجل في حقه ذكر بقائمة المحرمات الواجبات إلى آخر الأحكام أعرض يتأثر ولم يرتد حكم الله عز وجل
يقينا أن بنيان العقيدة الإسلامية في كيانه غير قوي، لأنه لو كان قويما لرضي بحكم الله عز وجل ولم ابتغى بحكم الله سبحانه وتعالى بدينا. هذا شيء واضح ولا إشكال فيه. ولكن فيما يتعلق بالحكم القضائي في الظاهر، إذا قال الإنسان أنا أوقن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن ملائكة حق والكتب حق والرسل حق واليوم الآخر حق والقضاء والقدر حق وأنا موقن بأركان الإسلام فهو مسلم ومؤمن. فإن وجدنا أنه لم يخضع لأحكام الله، لم يخضع لحكم حرمة الربا، لم يخضع لحكم حرمة السرقة، لم يخضع لحكم حرمة الغيبة النميمة إلى آخر ما هنالك، ولم نعلم سبب تمرده على هذا الحكم، ولم نعلم سبب عدم رجوعه لهذا الحكم، فنحن نملك الظاهر وظاهره انه مسلم ومؤمن، ونقول لعله لم يطبق حكم الله في حقه ضعفا وعجزا ولان اهواءه متغلبه عليه. هذا اذا جهلنا السبب. ولكن ان ظهر لنا السبب واعلم لنا هذا الانسان سبب عدم خضوعه لحكم الله بان قال انا لا اقتنع بان الربا حرام، انا لا اقتنع بان السرقه حرام، او بان السارق تقطع يده بعد توافر الشروط. طبعا اذا كان اعلم السبب وقال كلاما من هذا القبيل فقد تبين انه خرج من الاسلام الى الكفر وارتد يقينا. كذلك اذا اعلم السبب وقال انا موقنا بان هذا حكم الله ولا اشك فيه ولكن لا استطيع تطبيقه ولا أملك القدرة على تطبيقه، أيضا عرفنا يقينا أنه مسلم ولكنه فاسق. هذا الوضع ينبغي أن نكون على بينة منه. إذا الإنسان الذي يتأبى الخضوع لحكم الله وشرعته، هذا التأبي إن كان مصدره عدم القبول لحكم الله وعدم الاستسلام لهذه الشرعة فقد كفر قولا واحدا. وأما إن كان عدم خضوعه لحكم الله عجزا منه وبسبب أن أهواءه تتغلب عليه فهو مسلم قطعا ولكنه فاسق. وإن لم نعلم هو لم يطبق حكم الله وأعرض عنه ولم يعلم السبب، وهو يعلم لنا أنه مسلم مؤمن يتشاهد شهادة الإسلام قضائيا، ماذا نقول في حقه؟ إنه مسلم ولكن لا نعلم خفي أمره. غدا سيقف في محكمة الله والله مطلعا على سريرته وعلى ما تكنه نفسه، فإن علم الله عز وجل منه عدم القبول بحكم الله فهو يوم القيامة غير مسلم قط. ولكن القاعدة الشرعية تقول في حق القضاة في دار الدنيا نحكم بالظاهر والله يتولى الصراط. هذا الامر ينبغي ان نكون على بينة تامة. وبعد ذلك ننتقل الى الاحاديث. ذكر لنا المؤلف الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. لما نزلت هذه الايه اشتد ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب. لاحظ التعبير، بركوا على الركب. فقال: اي رسول الله، اي يا رسول الله، كلفنا من الاعمال ما نطيق، الصلاه والجهاد والصيام والصدقه، وقد انزلت عليك هذه الايه ولا نطيقها. ما الايه التي يشيرون اليها؟ لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. نزلت هذه الايه عليك ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين، أي اليهود والنصارى، من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترئوها، يعني لما أقرأهم الرسول إياها فقرأوها وذلت بها ألسنتهم، رددتها ألسنتهم، أنزل الله عز وجل في إثرها قولا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله، وقالوا: سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. فلما فعلوا ذلك، اي لما رددوا هذا الكلام كما لقنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه، انزل الله عز وجل بعد ذلك: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا، اي هكذا يقول: لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. قال: نعم، اي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا ولا تحمل علينا اسرا ثقلا كما حملته على الذين من قبلنا. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، أي يا رب لا تحمل علينا ذنب، نحن أيضا نقول هذا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، كلما ردد البيان الإلهي فقرة من هذا الكلام الذي يعلمه الله عباده أن يقولوا، الرسول يتبعه بقوله: نعم، أي نعم يا رب نقول هذا الكلام. إذن خلاصة هذا الحديث ما هي؟ أنزل الله آية شديدة كان وقعها قاسيا على قلوب الصحابة، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ما هو مكان الشدة في هذه الآية؟ أن الله يعلم أن الله سبحانه عز وجل مطلع على خلجات النفوس وعلى خواطر القلوب، فمهما جال في خاطرك فإن الله يحاسبك على هذا الخاطر، أي سواء كان الذي تفعله سلوكا مكشوفا واضحا أو خاطرا خفيا بين جوانحك، فإن الله عز وجل يحاسبك على ذلك. ثم إن شاء عفا وإن شاء هذا الشيء لا قبل للإنسان به. أنا أستطيع أن أضبط سلوكي أفعل أو لا أفعل، لكني لا أستطيع حتما أن أضبط مشاعر خواطر. كثيرا مما يخطر في باله أشياء محرمة، تزول في خاطره صور المعاصي ولكنه لا يفعله. إذا كانت هذه الخواطر بمثابة ارتكاب المعصية فما أشق ذلك وما أصعب. ولذلك جائز في غاية الخير والبراءة وجفوا على ركبهم أمام رسول الله وقالوا أنزل الله علينا أوامر نطيقها، نحن نافذها، الصوم، الصلاة، الصدقات إلى آخر ما هنالك. لكن هذا الشيء الثاني أن يحاسبنا الله على خواطرنا لا نطيقه، ماذا نصنع؟ المرحلة الأولى من معالجة هذا الموقف ما هي؟ تذكير رسول الله لهم بأن يكون عبيدا خاضعين لأمر الله مهما كان هذا الأمر شاقا وعسيا. هذا هو الواجب الأول. لذلك قال له: هل عسيتم أن تقولوا كما قال أهل الكتابين اليهود والنصارى فيما مضى سمعنا وعصينا؟ لا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. أعلنوا من قبلكم السمع والطاعة ثم مدوا يد الرجاء إلى الله بالمغفرة. أعلنوا من قبلكم السمع والطاعة بكل أمر يصدر من الله إليكم، لأن هذا مقتضى عبوديتكم لله. المالك الحقيقي أي السيد يملك أن يأمر عبده بكل شيء إن كان يطيق أو لا يطيق، ما دام المالك مالكا فعلا، وما دام العبد عبدا فعلا مالك خلاص. المالك يتصرف بملكه كما يشاء، فإذا أعلنتم عبوديتكم أي أعلنتم السمع والطاعة لأمر الله سنفعل، فاطلبوا بعد ذلك المغفرة. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن الله عز وجل أصدر أمره إليك بأن تحمل ذلك الجبل على ظهرك فقط، وأنت بهذه الطاقة وهذه القوة، صدر أمر من الله وحيا إلى رسوله متجها إليك أن تنزل فتجهد جهدك في حمل هذا الجبل، ما الذي ينبغي أن تفعل؟ تقول سمعا وطاعة يا رب، وها أنا ذا ماد بتنفيذ هذا الأمر. هذا ما ينبغي عليك. عجزك وقدرتك مردهما إلى الله. أصلا أنت لست قادرا، القدرة من أين تأتي؟ من عند الله. وما أدراك أنك في اللحظة التي تضع ظهرك وراء الجبل يورثك الله قوة هائلة أو يجعل الجبل بثقله خفيفا عليك. أنت عبد صدر إليك أمر تسعى إلى تنفيذه، عندما تسعى إلى التنفيذ وتعجز تعلم عن عجزك، هنا تعلم عن عجزك بعد المحاولة وبعد السعي. حاولت وبذلت الجهد ورأيت أنك لم تستطع، تقول يا رب لقد فعلت، من الذي صدر إليه مثل هذا الأمر ثم نفذ هذا العبد مثل هذا التنفيذ؟ من هو؟ أتذكرون سيدنا إبراهيم خليل الرحمن جل جلاله صدر إليه الأمر بأن يذبح ابنه، وذبح الأب ابنه ربما كان من الصعوبة مثل أي شيء نراه مستحيلا، أليس كذلك؟ لكن ماذا صنع إبراهيم الذي كان في أرقى معاني العبودية لله؟ ماذا صنع؟ أعلن السمع والطاعة وأعلن الرضا بحكم الله. وقد أخبرنا الله عن موقفه يسوع، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا كان الأب إنساء لحكم الله، والولد أيضا إنساء لحكم الله، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ترى لو أن إبراهيم قال أيكون هذا مستحيل، وما الحكم وما المصلحة أن يذبح الأب ابنه؟ الباري أرحم الراحمين، هذه الرحمة تتنافى مع هذا الأمر. أنا لا أنسى هذا الموقف، ليس موقف عبودية وإنما هو موقف ند من ند، والباري عز وجل إنما يريد منك وقد أعلنت عن عبوديتك له أن تبرهن على صدقك في إعلانك. نعم، ولذلك مدى إبراهيم في تنفيذ أمر ربه، فلما أسلم وكله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نزل نفسه. كيف؟ ماذا صنع؟ كله من جبين حتى لا تصادف نظرة إبراهيم إلى نظرة ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فيشتبك العينان بنظرة العاطفة وقناة الحب والعاطفة تسير عبر الأعين. نعم، فآخر أن كما قال الدوام الإلهي أن يبدعه على وجهه حتى لا يرى الأب الرحمة في عين الولد ولا يرى الولد العطف في عين الأب، وينصاع الجميع لسلطان العبودية لله عز وجل. طيب، عجز إبراهيم عن التنفيذ، وضرب الله عز وجل طاقة على عنق وقف سيدنا إسماعيل، هو أصلد من الشفرة التي أراد أن يذبحه بها، وهذا هذه البقعة من جسم سيدنا إسماعيل أشبه ما يكون بأقصى المعادن، فلم تعمل الشفرة فيه. لكن ماذا صنع إبراهيم؟ صنع ما استطاع، هذا السعي هذه الوسيلة التي مارسها هي التنفيذ، أما النتيجة فمن يخلقها؟ الله عز وجل. أوامر الله إذا صدرت إليك تطلب منك تنفيذ المقدمات والنتائج، تخلق خلقا من عند الله عز وجل. إذا أمرني الله أن أهدي إخواني إلى الله وأرشدهم إلى صراطه فإنما أمرني بأن أقول، وأنا تكلم انتهى الأمر، لكن دخول الكلام إلى القلب وتأثر القلب به فعل من؟ فعل الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل أمر الطبيب بأن يطبب مريضه وبأن يخلص في مداواته ومعالجته، أليس كذلك؟ ولكن كل ما يستطيع الطبيب أن يفعله أن يشير إلى الدواء الذي يرى أنه دواء، ويكلف المريض باستعماله على النحو الذي فيه، وتنتهي مهمة الطبيب. الغاية التي يسعى إليها الطبيب من يخلقها؟ أي الشفاء من يخلقه؟ الله عز وجل فقط لا غيره. هذا المعنى ينبغي أن يكون مرسوما في أذهاننا. إذا لم يعد هنالك شيء أقدر عليه، شيء لا أقدر عليه، هو كل شيء. ثم أن التربية الحقيقية تأتي من قبل الله عز وجل. إذا أمر الله أن أحسن معاملة زوجتي، وإذا أمر الله الزوجة أن تحسن معاملة زوجها في سبيل أن تشيع المودة بينهما. الحقيقة لا الزوج يملك أن يخلق الود في قلب الزوجة ولا الزوجة تملك ذلك، لكن الزوجة يفعل ما أمر الله والزوجة تفعل ما أمر الله، والرب ماذا يصنع؟ يخلق الود بين القلبين. المزارع كلفه الله عز وجل بأن يجعلها من هذه الأرض المزدبة راحة وارثة البلاد. تمام، ينبغي أن نعلم أن واجب الإنسان أن يطلب الأرض الجدباء القاحلة إلى أرض خضراء، وينهى الله كل إنسان أن يعمد إلى أرض خضراء فيريدها. هذا شيء محرم معروف طيب. لكن عمل هذا الإنسان يبدأ وينتهي باليسائل، يغرس الفصيلة الشكل، لا يستطيع أكثر من ذلك. من الذي يجعلها تتمطى إلى السماء وتضرب جذورها في باطن الأرض؟ من؟ الله عز وجل. إذا ما هو الشيء الذي تستطيع أن تفعله؟ ولا شيء. إذا عاد حملك لهذه الكأس وحملك لذلك الجبل في الحقيقة سواء. عندما كلفني الله أن أحمل هذه الكأس هو الذي أقدرني على حملها، ولولا قوة نفذها في كياني لما حملت. وعندما يأمرني بأن أحمل جبل قاسيون على ظهري ممكن، ولو كانت العادة أن الإنسان لا يستطيع أن يفعل هذا، لكن ممكن أن يضع ظهره هكذا ويقول يا رب أعني أريد أن أنفذ أمره، وإذا شاء الله أقدرك كما يقدرك على هذه. ثوابك الذي تجنيه ليس على الحمل الحقيقي، وإنما على السعي من أجل تنفيذ أمر الله. هذا معنى كلام رسول الله: عسيتم أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا يا عسينا، بل قولوا سمعنا يا أطعنا. أي أنا عزمت على أن أطيعك فيما أستطيع جهد استطاعتي، فأقدرني على ما كلفتني. تلك هي حقيقة العبودية، وهذا هو مقتضى. لما فعل أولئك الصحابي وقف قالوا سمعنا يا أطعنا، ورددوا كلام رسول الله. عندئذ أنزل الله سبحانه وتعالى الثناء عليهم فوصفهم بقوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من رسله وقال سمعنا وأطعنا، إشارة إلى تعليم رسول الله له، غفرانك ربنا أي فيما لم نستطع أن نفعله وإليك المصير. هذا وصف لموقف المسلمين، فماذا كان رد الله على هذا الموقف؟ رد الله على هذا الموقف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انظر لما قال العبد يا ربي سمعني وطاعه، كان جواب الله له لم أكلفك إلا لما كتبت، ولم أحملك إسرا، ولكن عليك أن تجهد جهدك في تنفيذ كل ما أطلب منك، فإن عجزت فلم أكلفك بما وراء تلك الحدود بشيء. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت، ما اتجهت إليه بالقصد من فعله، وعليها ما اكتسبت، ما اتجه قصدها إليه من فعل الشر. الكسب والاكتساب القصد. ثم صور كلام هؤلاء الناس وعلمنا كيف نخاطب الله ونناديه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا الموقف بل هذا الحديث يكمن وراءه أي تكمن وراءه فلسفة التربية الإلهية للإنسان تجاه أحكام الله الصادرة إليه. صدرت إليك أحكام من الله، ما الموقف الذي تتخذه؟ هذا هو الموقف. إذا امتص هذا الحديث حالات كثيرة تمر بنا، رجل يعيش في أوروبا يشكو من أنه لا يملك إلا أن يأكل الربا ويتعامل به، ما ينبغي أن يقول يا رب أنا عاجز وهذا الحكم في حقي مخالف للعدالة لأنني لا أستطيع هذا التمرد ولا يتفق مع عبودية الله. قل سمعنا وأطعنا وسأفعل جهد استطاعتي على أن أبتعد عن الربا، سعيت وحاول ثم عجزت بعد عزلك قل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يا ربي أنا عجزت ما أردت أن أنزلق في هذه المعاملة لكن هكذا وقع فاغفر لي. والله لا، انظروا إلى الفرق الكبير بين هذا الموقف وموقف آخر لإنسان سمع أمر الله بالانتهاء عن الربا وحرمة الربا، هذا كيف؟ ثم قال هل يمكن هذا اليوم التيار الذي يفي بنفسه يخالف هذا الكلام، لذلك هذا الحكم لا يمكن تنفيذ الآن، فأنا لا أستطيع أن أنفذ هذا الأمر ولا أنفذه. انظروا إلى الفرق، هناك موقف العبودية وهنا موقف التمرد على الله عز وجل. لا يوجد في دين الله وبين العبد والرب شيء اسمه هذا استطيع وهذا لا استطيع اطلاقا، كل ما صدر اليك الامر به من الله ينبغي ان تقول سمعا وطاعة، لا تقول استطيع ولا لا استطيع، ولكن قل سمعا وطاعة سأرجو لدين وتسعى جهد استطاعتك. فإذا وفقت بالمعجزات والخوارق هذا مطلوب، وإذا لم توفق وتغلب عليك الضعف ساعة ذاك تذلل إلى ربك وقل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا يا رب لم أستطع. أمر الاعتذار بعد المحاولة مقبول، لكن عدم السعي إلى تنفيذ أمر الله قبل المحاولة مرفوض. أعلمكم أيها الأخوة هذا الحكم الهام. سيدنا الإمام المزني صاحب الشافعي رضي الله عنه كان ممن سجن والآخر في مسألة القرآن والقول بخلق القرآن، وكان مثقلا بالحديد والأسفار. فإذا جاء يوم الجمعة وسمع أصوات المؤذنين خارج السجن جر نفسه جرا إلى باب السجن، فإذا رآه السجان قال له إلى أين؟ يقول ألبي نداء الله. يقول له السجان ارجع يا خلق الله، فارجع. الحقيقة أن المزني كان يعلم أنه لم يستطع حسب العادة والعادة، لكنه ينفذ هذا القانون. سمع النداء، سمع الدعوة صادرة من الله إليه أن يلبي نداء ربه. ما منعته الأغلال ولا الأصفار أن يجر نفسه جرا ويفعل؟ هذا منطق العبودية. لما وصل إلى الباب المغلق أيضا حال، لما وقف السجان في وجهه وعلم أنه ممنوع عن الخروج رجع معتذرا إلى الله. هنا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، رب لا تؤاخذني إن عجزت. لكن شتان بين هذا الموقف وموقف من صدر إليه أمره وفكر سلفا أنه لا يستطيع وقرر سلفا أنه لم يفعل. ما أدراك أنك لم تستطيع؟ ما أدراك أن الله لم يخلق في كيانك قدرة خارقة للعمل؟ يجب على الإنسان أن يسعى ويبذل الجهد، فإذا وصل إلى النتائج عندئذ إن يوفق حمد الله، وإن لم يوفق استغفر الله. والله في مثل هذه الحالة يغفر، يغفر الذنوب جميعا. وها هنا يأتي معنى قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا الكلام لمن سعى وبذل جهده ثم عجز لا يؤدب الله. إذا عرفنا هذا المعنى أعود فأسأل السؤال الثاني: هذا الحديث الذي ساقه الإمام النووي في نطاق وجوب تنفيذ حكم الله عز وجل، هذا الحديث يتعلق بالحكام أم بعامة الناس؟ واضح بعامة الناس، بكل فرد 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 من الناس. ولو أن كاتبا معاصرا في عصرنا اليوم أراد أن يكتب مقالا عن وجوب الإرسياء لحكم الله وتنفيذ حكم الله لبدأ حديثه رأسا بمن؟ بالحكام والسلطة الحاكمة، وأوضح كيف أنه يجب على الدولة تنفيذ شرع الله وجعل القانون المتبع هو القانون الإسلامي والدستور بشروط إسلامي إلى آخره. ولكن انظروا إلى الإمام النووي، هذا هو العمود الفقري الذي ذكره في باب الإرسياء لحكم الله، حديث يتجه بتحميل المسؤولية لكل فرد 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 على حدة. ذلك لأن الشريعة الإسلامية أحكام كثيرة جدا يخاطب الله بها الأفراد أولا، ثم يخاطب الله بها الجماعة لكي يكون عون للأفراد ثانيا، ويجري تفاعل بين الامر الاول والامر الثاني. لكن بعد ابي بدء الامر يصدر الى من؟ الى الناس جميعا. هل انتم مسلمون؟ نعم. اذا ينبغي ان توطنوا انفسكم على تنفيذ شريعه الله في كل ما يخصكم. وينبغي ان يقول كل منا سمعا وطاعه. لقد بايعت الله على السمع والطاعه في كل ما امر به وفي الانتهاء عن كل ما نهى عنه. بعد هذا يخاطب الله من؟ الحاكم والقائد والقائم على امر الناس ان يكونوا عينا لهؤلاء الافراد على تنفيذ حكم الله سبحانه وتعالى. ويتم التعاون ويتم التفاعل. يجب ان نعلم هذا. وبمقدار ما يكون الافراد مدعمين لشرع الله خاضعين باليقين والعزيمه لحكم الله سبحانه وتعالى بمقدار ما تكون قمه القياده متفاعله تفاعلا ايجابيا مع هؤلاء الافراد. وبمقدار ما يكون الافراد منصرفين عن تطبيق حكم الله مقتنعين بالعقيده فقط حسب زعمهم معتذرين عن هذا الحكم وذلك الحكم وذلك الحكم والحكم الاخر. بمقدار ما يكونون على هذه الحاله من الانحراف عن اتباع شرع الله وحكمه تكون القمه ايضا عكاسا من هذا الوقت. هكذا علمنا الله وهكذا انبأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن الذين كلفنا الله بالتعليم والتوجيه يعني الانسان الذي علمه الله شيء من هذا الدين وامره ان يكون داعيا الى الله مكلفون ان يوجه التذكره الى الحافظ والى القائد والى الافراد والى الناس جميعا ذكورا وإناثا. لا نفرق بين طبقه وطبقه. نذكرهم جميعا باللطف والحكمه والموعظه الحسنه. لا نفرق بين فئه واخرى. هذا هو دين الله. وارجو ان نتفاهم هذا ايها الاخوه. يجب ان اذكر الحاكم بان شرع الله ينبغي ان يكون هو النافذ كما اذكر الاخوه. وبالاسلوب ذاتي. وما ينبغي اذا ذكرت لا ان يغضب حاكم ولا محكم. ما ينبغي ان يغضب احدا من الناس. انا لست مفتئتا ولا مبتدعا. انا انقل كلاما امر الله عز وجل الانبياء ان يبلغوه ثم امر الانبياء العلماء ان يبلغوه. نعم. فاذا وجهت الكلام الى عامه الناس ينبغي ان لا يهدموا والا يشعروا بان شيئا جرحهم طبعا بالاسلوب الحكيم. واذا وجهت الكلام الى القاده ايضا ما ينبغي. لكن انظر فاجد ايها الاخوه واقعا مشاكسا في هذا العصر. ان دل على شيء فهو يدل على اننا لسنا مخلصين لوجه الله في كثير من الاحيان. لم نتكلم جلسا اذا وجهت الامر بتطبيق الشريعه او وجهت التذكره بالنهي عن المنكر الى الحكام فان عامه الناس يباركون كلامي ويهللون بحديث. وربما قال قائلهم فلان لا يبارك الله لنا فلان جريء. نعم. ثم اذا جاء دور الناس اذكرهم هم الاخرين ب بأمر ينبغي أن ينفذوا وأحذرهم من معصية يرتكبونها. تجد 20 متأكد وتجد 50 متذكر وتجد من يقول أيها الأخي ينبغي للإنسان أن يكون حكيم، وتجد من يقول ليته يعني أصر بهذه النصيحة إلى أصحاب العلاقة وما قالها جهرا. سبحان الله، عندما أقول هذه النصيحة وأوجهها للحاكم تشعرون ببرد على قلوبكم، ومهما قصيت تنعتون به مزيد من الجرأة واللامبالاة في سبيل أمر الله. لماذا لا تنعتونني بهذه الصفة ذاتها عندما أذكركم أنتم وأغلظ أيضا على مسامعكم القيد؟ هنا تنعتونني بأنني جرحت وأنني لست حكيما، وكان ينبغي أن يجعل نصيحته سرا. أتلاحظون أيها الأخوة هذا الأمر؟ هذا واقع في مجتمعنا بالأمس، وهذا شيء يتكرر. كنت في مجلس دعيت فيه إلى كلام، وساقتني المناسبة إلى الكلام عن المساجد التي تبنى جزا الله القائمين بها خيرا، لكن ذكرت بأمر هام جدا، هذه الزخرفة الزائدة التي لا ثواب عليها والتي يدين عليها مالا كثير، وبالإمكان أن يحولها إلى صندوق لبناء الأسر عند الحاجة والضرورة. قلت هذا الكلام يقولك، قلت يبنى المسجد يكلف 3 ملايين، يكلف مثل ذلك زخرفة، يبنى المسجد له مئذنة شامخة باسقة في السماء لا بد أن تبنى له مئذنة أخرى للتوازن، وتكلف المئذنة الثانية ربما 5 ملايين. قلت 5 ملايين تزوج 50 أسرة، تبني 50 دار لزوجين. هذا الكلام بنطق الشكل الذي أقوله لك. كان الجن الجالسين غير راضي، وقام من قال يعني الإنسان الذي يمد إلى صاحب الدار الرسالة، قال ليت أن هذه النصيحة كانت في السر. قلت في نفسي سبحان الله، لو أنني وجهت هذه النصيحة وبأسلوب أغلظ وأقسى إلى القادة والحكام لرأيت الجميع يصدقون، لكن لما وجهتها إلى الناس أصحاب العلاقة تعفتوا ولم يقبلوا. تلاحظون هذا أيها الأخوة، هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن قلوبنا غير مخلصة لله، ودليل على أنني عندما أكلف بأن أوجه أمرا إلى القائد أو الحاكم، والله ليس الهدف من وراء ذلك اتباع مرضاة الله، ولكن الهدف إشفاء الغريب. وإلا لو كان الهدف من ذلك الغيرة على حكم الله لما كان هنالك فرق بين أن أوجه نصيحتي إلى قائد وحاكم وبين أن أوجهها إلى عامة الناس. نعم، حالة تتكرر. أذكر الناس بواجب الانصياع لأمر الله في البيوت، أجد من يقول فيبدأ. لا أقول هذا خيالا. مرة أيضا كنت تكلمت في مجلس الذكر كان قائم والقفز إلى السكر وما إلى ذلك، ثم طلب مني أن أتكلم. قلت ليس المقياس لسلوك مرضاة الله هذا القفز، لكن المقياس البيوت. كيف حال بيوتنا؟ هل يشيع فيها حكم الله؟ هل تشيع فيها التربية كما يشاء الله في بيوتنا في ليالينا في قدومنا رواحنا؟ سهراتنا على التلفزيون الى ان يغزو الموت اعيننا. ليلة الاخرى كذلك والاخرى كذلك. قلت هذا الكلام والله يعلم باسلوب رقيق. وجلس رايت من قام بعدي وهو موجود من اهل العلم عليه رحمه الله تعالى. قام فقال: ما لكم وزنتم بعد الكلام فلان؟ ما هذا الحزن الذي غشى على وجوهكم؟ امرحوا وافرحوا، انا والله اسهر على التلفزيون، انا اسهر الى ساعه كذا، وساعه لنفسي وساعه لربي، والبار غفور رحيم، والدين ليس بهذا الشكل من العسر. هدم كل ما ظننته، وعلمت ان كلامي لم يكن مقبولا. انا عندما اوجه النصيحه الى الافراد ان يكونوا قوامين بشرع الله منفذين لحكم الله في بيوتهم، اجد الغضب قد اخذ مأخذه. لكن عندما اوجه هذا الكلام ينصر الى القائل، اجد هؤلاء الذين غضبوا قد تهلل وجوههم سرورا واخذوا يخففون. هذا دليل واضح على ان الكافرين عندما نقول اننا غيار على تنفيذ حكم الله، ينبغي ان اجعل نفسي قبل كل احد مطيه لتنفيذ حكم الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.